هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. ومعنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من الأخ حسين، يقول: كنت في المستشفى فوقع نظري فجأة على امرأة غير محجبة، فما الحكم في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى قبول طاعاتهم في هذا الشهر الشريف. أما بالنسبة لسؤال الأخ فالأمر طبيعي، ما سأل عنه الأخ السائل عادة ما يحدث في المستشفيات وغير المستشفيات، لأنه للأسف الشديد في أكثر عالمنا الإسلامي في الوقت الحاضر النساء غير المحجبات مبثوثات في الإدارات، في المستشفيات، في الطرقات وإلى ما هنالك. عموما الأخ الذي يكون في المستشفى سواء كان مريض أو غير مريض، يعني فجاءت امرأة غير محجبة، خصوصا إذا كانت امرأة تؤدي وظيفة هناك، فوقع نظره عليها نظر عفوي، فهذا أمر جائز شرعا ولا يترتب عليه أي شيء. أولا النظرة العفوية ليست عمل اختياري منه، هو ينظر إلى الباب فدخلت النارس مثلا من دون هو أن يتعمد النظر إلى شعرها ومحاسنها، فوقع نظره عليها. هذه جهة. الجهة الثانية أن النظر المتعمد أيضا عند معظم الفقهاء، بل ربما كان إجماعيا، هو أمر جائز، ولكن بشرط أن لا يكون بتلذذ وريبة، أن لا يكون بقصد غير متعارف. أما لو نظر إليها بقصد عادي كأنها إنسان يتحرك أمامه من دوني أن يقصد مثلا التلذذ بمفاتنها وإلى ما هنالك، فنفس هذه النظرة نظرة جائزة على المستوى الشرعي، وفي عموم الأحوال ما سأل عنه الأخ لا يترتب عليه أي أثر شرعي. نعم لو ابتلي الإنسان في المرحلة المتبقية بدأت النظرة عفوية ثم حدق النظر فأعجب بالفتاة وإلى ما هنالك هذه غير المحجبة
فأعاد النظرة،
هنا لا شك إذا نظر نظرة إعجاب وافتتان، أقيد بالافتتان بمعنى النظرة الشهوية إلى ما رأى من منظر جميل، ففي مثل هذه الحالة تدخل القضية في إطار النظرة المحرمة، لأنها سهم من سهام إبليس كما ورد في الحديث الشريف.
نعم.
وعلى هذا الأساس هنا لابد أن يتوب على المستوى الشرعي. في عموم الحالات إذا كانت النظرة نظرة عادية شريفة
عابرة،
لا شك في أنها نظرة غير محرمة أساسا ولا يترتب شيء. وأما إذا كانت من النوع الثاني الذي تحدثت عنه فلا بد للإنسان أن يتوب من مثل هذه النظرات، طبعا لا يتوجب عليه أداء كفارة أو شيء من هذا القبيل، نفس التوبة كافية في هذا المجال.
جيد. هذا المصطلح الذي يثار عادة فقهيا في مثل هذه الحالات وهو النظر بتلذذ وريبة، ما معنى التلذذ والريبة المقصود في الفقه؟
أما التلذذ فهو واضح، يعني لا يقصد منه مجرد المنظر الذي يعجب به الطرف الآخر،
يعني هو
تفضل. بل أن يكون دافع الإنسان حدوثا، يعني منذ بداية النظر أو بقاء في أثناء النظر تبدلت نية هذا الإنسان، يعني وهذا ما يحدث عادة. لنكن يعني واضحين أكثر مع الإخوة المستمعين، أنه في بداية الأمر قد الإنسان ينظر نظرة عادية جدا، لكن في ما تبقى من النظرة في مرحلة الاستمرار قد يعجبه شعر هذه الشابة مثلا،
نعم،
فينظر إليها باشتهاء، وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى توضيح.
هكذا من أول لحظة ربما لا يحدث مثلا، ولكن يريد هو أن يتأمل في هذا الجمال مثلا.
يتأمل بأي معنى؟
نعم.
فلا شك في أنه التأملات في مثل هذه القضايا تجر لا محالة، إذا كان الإنسان إنسانا متعارفا تجر إلى إثارة الشهوة كما هو معلوم. هذا النوع من الجمال ليس كجمال الشجر كما هو معلوم، ولا هو كجمال منظر السمكة الملونة التي ينظر إليها في الماء الصافي. هذا النحو من الجمال
يتأمل في كل أنواع الجمال،
يرتبط بمشاعر هذا الإنسان. يوجد حالة خاصة أخ معروف لا أحد ينكرها خصوصا الشباب،
نعم،
وهي أن هذا النحو من الجمال بالخصوص له حساسية خاصة تجاه الجنس الآخر، وهذه الحساسية تجر إلى إثارة شهوة الطرف الآخر.
نعم.
فإن نظر الإنسان بهذه النية بنية إثارة الشهوة، أو إن جرت النظرة في مرحلة البقاء بعد أن رأى جميلا، هذا في الحقيقة تفكر في أمر يثير غرائز الإنسان ويثير مشاعر الإنسان.
نعم.
إذا كانت القضية هكذا، هذه التي تسمى النظرة بشهوة وريبة. بعض الأوقات لا تكون النظرة بشهوة وريبة، ولكنها تلقائيا نتيجة مشاعر خاصة عند الإنسان سرعان ما تتحول إلى ذلك. بمجرد أن تتحول إلى ذلك لا يجوز له أن يستمر في نظره. إذا أعاد لمجرد أنه رأى شابة مثلا في مقتبل العمر، خصوصا طبعا مثل ما افترض في المستشفى، كثيرا ما تدخل هذه الفتاة عدة مرات وتزاول عملا معينا كتبديل الجروح أو وضع المغذي في اليد أو إلى ما هنالك، في مثل هذه الحالة ما لم تتحول القضية إلى إثارة الغرائز ونية التصيد عبر النظر إن صح التعبير، فالقضية تبقى داخلة في دائرة الجواز، لأنه لا ينظر في الحقيقة نظرة تلذذية لإثارة غرائزه ومشاعره الغريزية. ولكن للأسف الشديد الإنسان المتعارف خصوصا في مرحلة الشباب سرعان ما تتحول القضية عنده تلقائيا
إلى
مثل هذه الحالة.
طيب الآن يعني نفصل، ونحن في شهر رمضان الكريم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من مواضع الحرام والزلل إن شاء الله.
إن شاء الله.
في مثل هذه الحالات سماحة الشيخ، فلنفرض أن المرأة على التلفزيون وهي غير محجبة ومن أهل الكتاب ومشهورة بالتهتك،
نعم،
فما حكم النظر إليها في هذه الحالة؟
قلنا أصل النظر إليها سواء عبر التلفاز أو بشكل مباشر.
لا، أنا نتحدث حول أهل الكتاب.
نعم. النظر إليها كنظرة جائزة لا مشكلة فيها، لكن النظرة بهذه النية بنية التلذذ بها والريبة بها، القضية لا ترتبط فقط بقضية تهتكها هي، هناك جنبة أخرى وهي أن إثارة الغرائز والمشاعر الغريزية لها قنوات مشروعة في الفقه الإسلامي.
صحيح.
إثارتها خارج هذه القنوات المشروعة في الفقه الإسلامي غير جائز. حتى التلذذ بالمرأة الكتابية من دون عقد عليها ولو عقد منقطع وارتباط شرعي أيضا هو أمر غير مسموح به وغير جائز في الشريعة المقدسة. القضية لا ترتبط فقط بحرمة الطرف الآخر. طبعا أنتم أشرتم إلى قضية أن الطرف الآخر هل له حرمة أو ليس له حرمة،
وهذا إذا نهي لا ينتهي.
أحسنتم. وهذا لا يختص بالكتابية أخ معروف، هناك كثير من المسلمات ربما ليلا ونهارا نصحتهن ولا ينتصحن فيما يرتبط بهذا المجال. هنا صحيح في أن الحرمة لشخصهن تنتهي، ومن هنا أصل النظر إليه، مع أنه نظر إلى ما حرم الله ابتداء. قلنا يجوز من باب أنهن هتكن حرمة بعض مفاتنهن مما حرم الله سبحانه وتعالى عليهن أن يبدينه للآخرين. لكن قضية النظر بشهوة، إثارة الشهوة، لا ترتبط فقط بحرمة الطرف الآخر، بل ترتبط بأن كل أنواع التشهي الجنسي بين الطرفين قد حصرته الشريعة المقدسة في قنوات خاصة ليس منها مجرد كون المرأة كتابية. نعم. بمجرد أن تكون كتابية يجوز النظر إليها بشهوة وإثارة مشاعر، قد لا تكون القضية من باب حرمتها عند الله سبحانه وتعالى وهي قد هتكت حرمتها. نعم. بل القضية ترتبط بأمر آخر، وهو تحديد القنوات المشروعة للعلاقة الجنسية، سواء كان التواصل الجنسي أو العلاقة الجنسية بالمعنى الأعم، حتى نعم. النظرات بشهوة. حسنت. هذه حددها الشرع في قنوات خاصة لا بد من ملاحظتها ومراعاتها.
أحسنتم. ما تفضلتم به الآن ينفع أيضا لبعض الفتيات أو النساء المسلمات اللائي لا يعتقدن بوجوب الحجاب، هن يقولن بكل صراحة، يقولن مثلا أنا الآن غير محجبة. تقول الفتاة
يعني هي لا تعتقد بوجوب الحجاب، لا نظريا، قصدكم عمليا لا تلتزم،
عمليا يعني نظريا،
ولا نظريا إذا لا يعتقد أحد بوجوب الحجاب قد يخرج من الدين أساسا، لأن المسلمين متفقون كلمة واحدة.
نعم.
والقرآن الكريم ناطق بهذا بصراحة.
نعم.
بوجوب التستر، الحجاب بمعنى التستر.
تقول أنا الآن غير محجبة، شعري يعني ظاهر ومفاتني ظاهرة أمام الآخرين، لماذا لا يغض هو بصره؟ هي تقول هكذا، يعني تقول من واجب الآخرين أن يغضوا بصرهم وليس من واجبي أن أغطي ما يكشف.
يعني في الحقيقة هي ليست فقط هتكت حجاب الشريعة فيما يرتبط بوظيفتها، بل تحولت إلى مشرع.
نعم.
فيما يرتبط بوظائف الآخرين.
نعم.
إذا كانت القضية هكذا فلتقل هي هكذا، وليقل الطرف الآخر لماذا هي لا تتستر، أنا من حقي أن أسرح نظري في الفضاء الطلق، في فضاء الشوارع، في فضاء الحدائق، في فضاء المستشفيات وإلى ما هنالك.
نعم.
القضية ليست هكذا، لا هو مشرع ولا هي مشرعة، أحق التشريع هو فقط وفقط لله سبحانه وتعالى.
طبعاً.
والرسول والأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ينطقون عن الله سبحانه وتعالى لاطلاعهم على صحيفة التشريع الواقعية الإلهية.
نعم.
على هذا الأساس لا شك في أن الحدود تؤخذ من الشارع.
طبعاً.
والشارع المقدس حدد النظرات الجائزة والنظرات غير الجائزة، وأشرنا إليها قبل قليل.
نعم.
من طرف الذكر تجاه الأنثى، وأيضا من طرف الأنثى تجاه الذكر.
جميل.
وإن كنا ركزنا الحديث على هذا الجانب لأنه هو الجانب الحساس.
نعم.
لأنه غالبا ما تكون النظرة بشهوة من طرف الذكور إلى الإناث.
طيب.
وإن كان العكس أيضا قد يحصل في حالات خاصة.
واضح.
في مثل هذه الحالة هي ليس من حقها أن تقول هذا أو ذاك، هي عليها أن تراعي المنظومة التشريعية الواردة في الشريعة المقدسة، خصوصا أخ معروف أؤكد على هذا الجانب.
آه.
وهو أن قضية التستر والحجاب ليست قضية تدخل في دائرة الخلاف الفقهي.
صحيح.
هي دائرة متفق عليها بين كافة المسلمين قولا واحدا.
نعم.
وأنا خفت من التعبير الذي عبرته جنابكم أن أخت مسلمة وهي لا تعتقد بوجوب الحجاب. نعم. عليها
يعني توجد بعض الأخوات المسلمات
إذا لا يعتقد بوجوب الحجاب يؤدي هذا عند معظم فقهاء المسلمين إلى الارتداد. لماذا؟
نعم.
لأن إنكار شيء ثبت بالضرورة من الدين مع الالتفات إلى كونه ضرورة يخرج من الدين.
أريد أن أضيفها هنا شيئا، وهي تصلي
للأسف الشديد،
يعني
أيضا سمعت بمصادر
تصلي وتصوم أيضا.
طبعا للأسف الشديد هذا لا ينطلق من التشكيك في الأحكام الشرعية غالبا، هذا ينطلق من التأثر بالعادات والتقاليد التي تعيشها بعض الفتيات في بعض المجتمعات،
ثقافة مشوهة
في بعض المجتمعات الغربية، بل وللأسف في بعض دولنا الإسلامية الآن.
طبعا.
هناك سياسات من بعض الدول للتضييق على الحجاب وعلى المحجبات في المدارس وإلى ما هنالك. إلى القريب، إلى الأمس القريب في تركيا مثلا.
نعم.
المرأة المحجبة تمنع من الدخول إلى المدارس الرسمية. على كل حال القضية قضية تدخل في دائرة التقاليد والثقافات الوافدة على إخواننا وأخواتنا، والأخذ لهذه الأمور ينبغي أن يكون من المنابع الدينية، وكافة المسلمين متفقون على أمهات المسائل الدينية التي ترتبط بالستر والحجاب.
نعم. وبهذا أيها الإخوة والأخوات ينتهي هذا اللقاء من برنامجكم بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. اكتبوا إلينا على العنوان التالي radiohadi@irib.ir. نسألكم الدعاء وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في شهره الكريم. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.